الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك مستمعي الكريم وأهلا بك. في الكلام عن الأدب العربي الحديث نلاحظ أن هذا الأدب قد واجه عددا من النظريات الوافدة في مجال النقد الأدبي قدمها بعض الأدباء في نطاق الدعوة إلى تجديد الأدب العربي، وقد خالفت هذه النظريات الغريبة المجتلبة منطلق الأدب العربي وجذوره، وعارضت ذاتيته الإسلامية الخالصة، واصطدمت مع مزاجه النفسي والعقلي. من هنا راحت هذه النظريات تسقط الواحدة منها تلو الأخرى، ولم تجد مجالا للعمل والنماء والتشكل مع الأدب العربي. لماذا؟ لأن هذه النظريات في أصولها قد انطلقت من سمات الآداب الأوروبية وذاتيتها، وتشكلت وفق مضامين تلك الآداب، واعتمدت أساسا على النظريات التي بدأت في دائرة العلم الطبيعي، ثم فرضت نفسها على الفلسفات والآداب، وهي النظريات التي اعتبرت الإنسان حيوانا خاضعا لظروف البيئة خضوع مختلف الأشياء لها. وهذه ولا ريب نظرية مادية خالصة لا تتفق وروح الأدب العربي الذي يقوم على أساس ترابط واضح بين المادية والروحية وبين العقل والقلب، والتي تعتمد قاعدة التوحيد الإسلامي أساسا لمنطقها. منهج النقد الأدبي الغربي الحديث الذي فرضه بعض الأدباء بعد الحرب العالمية الأولى على الأدب العربي إنما يقوم على أساس مادي صرف، فهو مبني على أساس النظريات التي أخذت مناهجها من نظرية داروين في التطور وأصل الإنسان. هذه النظرية التي قامت في دائرة العلم الطبيعي ثم نقلها الفيلسوف هربرت سبنسر إلى مجال المجتمع، فطبقها على مبادئ الأخلاق، ثم جاء برونتير الناقد الفرنسي فطبقها على الأنواع الأدبية. هذا إلى جوار أن المفاهيم التي اعتمد عليها دعاة المذهب الغربي في النقد الأدبي إنما أخذوها من برونتير هذا ومن تين وسان بيف، وهم لا يرون الإنسان إلا أثرا من آثار البيئة بمعناها الاجتماعي الواسع، وأنه لا يكاد يفترق عن النبات والحيوان في انتفاء الحول وانعدام الإرادة. وفي هذا ما فيه من إنزال الإنسان من موقع البطولة إلى مكان الحيوان الذي يعيش تحت رحمة القوى المحيطة به. هذه النظريات نماها بعدئذ الباحث الفرنسي دوركايم في مفاهيمه التي تلقاها عنه بعض الدارسين العرب في جامعة السوربورن، وجعلوا من هذا الخليط كله أساسا لنظريتهم في النقد الأدبي التي جرى تطبيقها على المتنبي وابن خلدون والمعري، ثم جرى تطبيقها على الشعر الجاهلي وعلى أدب القرن الثاني للهجرة. مستمعينا الكرام، لقد غلب المذهب الاجتماعي على دراسات الأدب والتاريخ، وغلب المذهب النفسي على دراسات التراجم والشعر، ومن هنا برزت تلك الآراء الغريبة التي تمسك بها بعض الأدباء والتي لا تتفق من قريب ولا بعيد مع مفاهيم الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية. لذلك قول طه حسين المتعسف من أن الدين نبت من الأرض ولم ينزل من السماء، وقوله إن العالم الحقيقي هو من ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة وكما ينظر إلى اللباس، من حيث إن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة. والواقع أن قائل هذا الكلام يردد صيحة معروفة في الغرب على أيدي العلماء اليهود تلاميذ بروتوكولات صهيون، وأن العلم الذي يشير إليه ليس هو العلم بمعناه الحقيقي، بل هو الفلسفة المادية ومدرسة العلوم الاجتماعية والتحليل النفسي، وكلها تقوم على مصدر مادي خالص ولا تعترف بالإنسان على أنه روح ومادة. ولا ريب أن هذه الآراء واحدة، وأن الدكتور طه حسين لم يبتكرها ولم يصل إليها بعد بحث، لكنه تلقنها من دوركايم وغيره من الكتاب الغربيين الذين أرادوا أن يتحركوا بمفاهيمهم هذه من خلال الفكر الغربي من الفلسفة المثالية التي كانت سائدة إلى الفلسفة المادية الخالصة. أما الأدب العربي والفكر الإسلامي فليس له مع هذه القضية أو مع هذه الأزمة أي صلة، فمن الظلم الصريح أن ينقل مجال المعركة إلى الأدب العربي بغير ما حاج إليه بها إلا حاجة واحدة في نفوس المستشرقين والمبشرين وتلامذتهم، هي محاولة تغريب الأدب العربي وعزله عن ذاتيته الخاصة ومقوماته وأقليته. وفي نفس مجال الإدعاء بأن هناك صراعا بين الدين والعلم، فإن الأمر يبدو مضللا، فليس بين العلم والدين خصومة حقيقية، فضلا عن أنه ليس بين الإسلام والعلم خصومة ما، والنظريات العلمية لم تثبت أي تناقض بين العلم والدين. نعم أيها الكرام، كثير من الباحثين قد عارضوا هذا المنهج الوافد في نقد الأدب العربي، وذلك أن المنهج العلمي في البحث الذي ينقد به طه حسين الأدب العربي لا يصلح استخدامه إلا في مجال الوقائع العلمية كالقضايا الكيميائية والطبيعة وما إليها، فلا يدخل في مجال الوقائع العلمية معارك الشعوب، ولا يستطيع العلم أن يستقل بالبحث في هذا الموضوع لأنه أدخل في مجال الرأي. ويعول طه حسين على المنهج الاجتماعي الذي ينظر إلى الإنسان باعتباره حيوانا اجتماعيا، ومن هنا يستند إلى دراسة البيئة والعصر ولا يدرس البواعث النفسية للأديب التي تحفزه إلى نوع من السلوك دون آخر. إن العلم ميدانه العقل، وهو لا وطن له ولا قومية، كما أن العقل لا قومية له ولا وطن، فقوانين التفكير واحدة، وسبل العقل واحدة، وليس الأدب كذلك. فبينما أنت في العلم لا تجد علما ألمانيا ولا علما فرنسيا، ولكن تجد علما واحدا، ولكن تجد الأدب متعددا بتعدد الأمم، فلكل أمة أدبها، كما لكل أمة لغتها، وتجد أدب كل أمة مطبوعا بطابعها على نحو بين لا خفاء فيه، أو هكذا هو إذا استقلت الأمة بأدبها ونسجت لنفسها ثوبا من روحها وتاريخها وتقاليدها وعاداتها ودينها، بدلا من أن تلتف بثياب غيرها لا تجد فيها دفءا ولا قوة ولا جمالا. أجل المستمع الكريم، إن هذا المذهب في النقد الأدبي قد لقي معارضة تستمد قوتها من معارضته للذوق العربي ومضادته لذاتية الأدب العربي التي تعتبر الإنسان سيد الكائنات، وتعلي من قدر روحه وعقله ووجدانه، وتحاكمه إلى مقاييس تختلف تماما عن المقاييس المادية التي تراه حيوانا أو خاضعا للجنس. وقد سقطت نظرية خضوع الأدب للمذهب الاجتماعي والمذهب النفسي على السواء، وتبين فساد الرأي الذي أعلنه طه حسين في العشرينات من هذا القرن حين قال إنه يريد أن يدرس الأدب كما يدرس صاحب العلم الطبيعي علم الحيوان وعلم النبات. وهناك خلاف أيضا عميق حول أخلاقية الأدب، فقد كان أبرز ما دعا إليه المذهب الغربي في الأدب هو تحرير الأدب من طابع الأخلاق، ودفعه إلى تصوير الغرائز والأهواء من غير ما قيد، وذلك باسم حرية الأدب التي أطلق عليها مصطلح الفن للفن. والواقع أن حرية الأدب لا جدال فيها، لكن الخطأ في قصرها على عاطفة دون عاطفة أو وجدان دون وجدان، فضلا عن عاطفة الهوى والشك والمجون. ومن الخطأ أن يقال إن الأخلاق من موضعات الحياة الجامدة، وإنما شأنها شأن الفن وليدة التجربة العميقة والخبرات الإنسانية الطويلة التي تبلغ به إلى إدراك الحكمة في الحياة. حتى لقاء آخر جديد، شكرا لحسن متابعتكم.